الاب والابن والروح القدس الاله الواحد. افتتح البرنامج الذي اعده قسم التدريب بادارة شرق القاهرة التعليمي للسادة القائمين بتدريس وتوجيه التربية الدينية المسيحية. وكان استاذنا الفاضل المدير العام يود ان يكون معنا في هذا اليوم لولا ان نصحه الاطباء بالراحة التامة، متعه الله بالصحة والعافية. وقد كلفني سيادته ان ابلغكم جميعا تحياته القلبية وتمنياته الطيبة. ايها الاخوة والاخوات، قبل ان نبدأ اجتماعنا هذا ارى واجبا علي ان اعبر عن عميق شكري للسادة الافاضل ابائنا الكرام الاساقفة والقمامصة وزميلنا الكريم الاستاذ صلاح دميان خبير التربية الدينية المسيحية بالوزارة واخوتنا الاساتذة الذين تفضلوا بقبول دعوتنا لإلقاء محاضرات دينية وعلمية تهدف إلى تحليل المناهج في ضوء الاتجاهات الحديثة وتعالج بعض المشكلات الميدانية التي تواجه شبابنا المسيحي في الوقت الحاضر. وأشكر أيضا السيدة الفاضلة مديرة هذه الكلية والأستاذ حسني جرجي وكيل هذه الكلية وجميع العاملين بها الذين رحبوا بقدومنا الى هذا المكان، كما اشكر العاملين بقسم التدريب بالإدارة وعلى رأسهم الزميل الكريم الاستاذ انور حن الذين تعبوا في اعداد واخراج هذا البرنامج. واخيرا ايها الاخوة والاخوات اشكركم انتم على تجسمكم مشقة الحضور في هذا الوقت الصعب من النهار. واسأل العلي القدير ان يبارك اجتماعاتنا وان يوفق خطواتنا وان يهدينا الى طريق الحق والحياة، فيرى الناس اعمالنا الحسنة ويمجدون ابانا الذي في السماوات. ولعلكم ايها الاخوة والاخوات مثلي في شوق زائد الى ان تستمعوا الى كلمة الله على لسان نيافة الحبر الجليل الانبا غرغوريوس اسقف البحث العلمي الذي له في قلوبنا مكانة ممتازة وهو غني عن التعريف، سوف يحدثنا قداسته الليلة عن المسيحية ومشاكل العصر، فليتفضل قداسته مشكورا.
على هذا التقديم وعلى هذه التحية، وشكرا لجميع الذين أسهموا في إعداد هذه الحلقة التدريبية على مختلف المستويات. وشكرا للذين رحبوا أيضا بأن تقام هذه الحلقة التدريبية في هذا المعهد. شكرا لجميعهم، وشكرا أيضا للسادة الموجهين والمعلمين الذين اهتموا أيضا بالحضور وبهذا عملوا على إنجاح هذه الدورة التدريبية. إني أرى أن البرنامج المعد والذي تعب القائمون على هذه الحلقة في إعداده يفي على وجه الإجمال بالغرض من هذه الحلقة، والموضوع الأول الذي طلب إليه أن نتكلم فيه وأن يكون موضوع دراستنا وموضوع تفكيرنا في هذه الأمسية المسيحية ومشاكل العصر. كان لابد أن يكون مثل هذا الموضوع على رأس الموضوعات التي تهم المعلمين والموجهين الذين يطلعون بمهمة إعداد النشأ والشباب، لأننا نحن نعيش في عصر ينأى بنا بعيدا عن العصر الذي أعلنت فيه القيم الدينية التي تعرف بالقيم الدينية المسيحية. قلت تعرف بالقيم الدينية المسيحية لأنه في الحقيقة المسيحية لا تبدأ من تجسد المسيح كما هو مصطلح عليه بين الباحثين الاجتماعيين، إنها نظرة سطحية خارجية أن يقال إن المسيحية تبدأ من العصر الذي ظهر فيه المسيح متجسدا، لأن المسيحية أقدم من هذا كله، والمسيح له المجد لم يزعم ولم يقل إنه جاء بدين جديد، إنما المسيح جاء كما قال: ما جئت لأخدم أو لأنقض الشريعة والأنبياء، ما جئت لأنقض بل لأتمم. إذن المسيحية أقدم في مبادئها مما يظن عادة حينما يتكلم الباحثون الاجتماعيون وحينما يتكلم المؤرخون الذين يؤرخون للأحداث من الظاهر. المسيحية أقدم عهدا من 2000 سنة، وكذلك وبهذه المناسبة نصحح أيضا خطأ هؤلاء الباحثين الذين يتكلمون عن ديانة العهد القديم بأنها الديانة الموسوية، وكأن موسى أتى بديانة، ولكن موسى لم يأتي بدين، إنما موسى جاء مرسلا من الله إما ليصحح مفاهيم خاطئة أو ليؤكد على مبادئ مستقرة انحرف الناس في تطبيقها. إذا موسى لم يأتي بدين جديد، ولا المسيح أتى بدين جديد، إنما المسيحية تبدأ منذ أن أوحى الله إلى الإنسان الأول آدم. ولذلك كثيرا ما تقرؤون في الإنجيل أن المسيح دائما يردنا إلى الوضع القديم فيقول منذ البدء لم يكن هكذا. منذ البدء لم يكن هكذا، وبهذا ردنا المسيح إلى البدء الذي بدأ بالأب الأول آدم. هذه كلمة اعتراضية، فصدنا بها أن نوضح أننا حينما نتكلم عن المسيحية فليس صحيحا ما يظنه بعض الناس أن المسيحية تبدأ من 2000 سنة منذ تاريخ تجسد المسيح له المجد. المسيحية مبادئها الأصيلة والأولى هي ديانة آدم الأول، بما أضاف الأنبياء ابتداء من آدم وما بعد آدم من تصحيح للمفاهيم التي قد تكون قد أسيء فهمها أو أخطأ الناس في تطبيقها. وكذلك المسيح له المجد حينما جاء إما ليصحح هذه المفاهيم الخاطئة التي انزلق إليها بعض أولاد آدم بسبب الجهل من جهة، أو بسبب سوء القصد من جهة أخرى. إذن حينما نتطلع إلى المسيحية بهذا التصوير الذي يرد المسيحية إلى نشأة الإنسان الأول آدم، فلا بد أن تقوم المشكلة بالنسبة لأبناء عصرنا الحاضر، ونحن الآن في النصف في الربع الأخير من القرن 20، لا بد أن تكون هناك مشكلة التوافق ومشكلة التوفيق بين ديانة قديمة أصولها قديمة مبادئها قديمة، وبين عصر بلغ فيه الإنسان أقصى ما بلغ على طول التاريخ من التقدم المدني والمادي. كان لابد أن ينشأ خلاف، وأن ينشأ نزاع، وأن ينشأ على الأقل تساؤل، هل هذه المسيحية القديمة بجذورها الأولية تصلح لزماننا؟ وإذا كانت تصلح، هل تصلح كلها؟ أم أنه ينبغي لهذه الديانة أن تتكيف لكي تتوافق مع معطيات العصر الحديث؟ وهل هي حقا قادرة على أن تحل مشكلات العصر الحديث؟ لأنه بتقدم الإنسان نشبت مشكلات وصعوبات، هذه الصعوبات يحسها الإنسان في هذا العصر، فهل نرتد إلى هذه الديانة نستوحي منها الحلول لمشكلات العصر الحديث، أم أنها ديانة قديمة وفي قدمها صارت كأي شيء قديم لا يصلح للزمان وللمكان؟ وبناء عليه، هل يمكن أن نقول، أو هل يمكن لإنسان العصر الحديث أن يقول إننا نرفض هذه المبادئ لأنها قديمة ولأنها لا تفي احتياجات العصر؟ أم لعله إذا كان أكثر تساهلا أن يقول فلنتنازل عن بعض هذه المبادئ لأنها لم تعد صالحة لزماننا الحاضر ونحتفظ ببعضها فقط، وحينئذ ننتزع من المسيحية؟ وقبل أن ننتزع من المسيحية لابد أن نفرق ونقسم هذه المسيحية إلى أقسام، وبعد ذلك نعزل ما لا يصلح منها لزماننا ونحتفظ بما يمكن الاحتفاظ به من مبادئ هذه المسيحية. يعني دي المشكلة، أو هذا ما كما يقول الفلاسفة والمفكرون، هذا هو الوضع، وضع المشكلة أولا قبل أن نتكلم في المشكلة. هذا هو الوضع، وضع المشكلة. المسيحية ديانة قديمة، هل هذه المسيحية تصلح لزماننا؟ ولا يعني نفتش فيها وندور ونبحث وبعدين نشوف القديم اللي ما يصلحش نرميه، والجديد او اللي يتمشى مع الجديد او يتمشى مع ظروفنا يمكن ان نحتفظ به اما كاملا او مع بعض التعديل؟ يعني زي ما يكون واحد في عنده بيت، وهذا البيت قديم جدا ولكن عزيز عليه هذا البيت، فبيقول بدل ما اهدم البيت كله اعمل عملية ترميم. فالشيء اللي ممكن المهندس المعماري يرى انه يظل قائما فليظل قائما، ولكن الاشياء التي تهالكت او لم تعد صالحة تنقض وتهدم ويوضع محلها اشياء اخرى، بحيث انه يحدث عملية ترميم وتجديد للمبنى القديم فيبدو انه في الصورة الجميلة التي تتناسب مع احتياجات الزمن الذي اقيم فيه هذا البناء. يعني ده الوضع قدامنا. لما نحب نجاوب على هذا التساؤل او على هذا الوضع، نحب اولا اننا نشرح طبيعة الديانة المسيحية كديانة، عشان نشوف هل من الممكن أن نحدث في الديانة المسيحية ما يمكن أن يحدث بالنسبة لمبنى قديم. الديانة المسيحية ليست فلسفة، وليست نظرية علمية، إنما ديانة. معنى الديانة إنها ملهمات منزلة، ليس للإنسان يد فيها، وفي هذا تتعارض أو تختلف اختلافا جذريا وأساسيا عن العلم وعن الفلسفة. الفلسفة نظرة إنسانية في الوجود، وهذه النظرة تقوم على تطلع الفكر الإنساني ورؤية الفكر الإنساني للوجود، وتأويل هذا الفكر الإنساني للوجود. الفكر الإنساني قاصر ومحدود، لأنه فكر الإنسان، وفكر الإنسان يتوقف على الزمان وعلى المكان، وما يراه الإنسان في الزمان والمكان يناسب الزمان والمكان، ولكنه غالبا لا يصلح أن يكون عبر الزمان وعبر المكان، لأنها نظرة إنسانية متأثرة بالفكر وكيف يرى الوجود، وتأويله دائما متأثر بخلفيات تاريخية أو خلفيات عقائدية أو خلفيات فلسفية ينظر بها إلى هذه الحياة. ولا بد أن تكون هذه النظرة محدودة، ليس بالزمان والمكان فقط، ولكنها محدودة بالإنسان. والناس متغيرون ومختلفون، مفيش واحد زي التاني أبدا. الله لم يخلق أبدا إنسانا كالآخر، ولا يوجد عقل كالعقل الآخر. إذا كان ما حقا ما يقوله لايبنيتز إنك لا تجد على شجرة واحدة ورقة كالأخرى، فمن باب أولى أن لا تجد إنسانا في تفكيره كتفكير الإنسان الآخر، لا يوجد. قد يكون هناك توافق، إنما أن يوجد هناك تطابق بين فكر وآخر هذا مستحيل ولا وجود له. لا يوجد تطابق بين فكرين أبدا، قد يوجد تلاقي وقد يوجد توافق، ولكن مستحيل أن يوجد التطابق بين فكرين ولو كان الإنسانان من أم واحدة وأب واحد، حتى لو كان الاثنان شقيقين لا نجد تفكير هذا كتفكير الآخر.
إذن لابد أن يختلف الناس في نظراتهم للوجود وفي تأويلهم للوجود، لابد أن يختلف، لابد أن يختلفوا في الزمان الواحد، ولابد أن يختلفوا في المكان الواحد. فمن باب أول أن يختلف الناس عبر الزمان. من أجل هذا كان تاريخ الفلسفة وتاريخ العلم أيضا تاريخ حلقات متطورة، ما يراه الناس في عصر غير ما يرونه في عصر آخر. وفي ذات العصر تجد عالما يرى شيئا يراه عالم آخر في ذات العصر وفي ذات المكان بنظرة أخرى. وبعدين نبص نلاقي تطور العلوم في هناك ما يعرف بتاريخ العلم، تاريخ أي علم أي أي فرع من فروع المعرفة الإنسانية، الكيمياء، الطبيعة، الحيوان أو الأحياء، الهندسة، أي علم أي فرع من فروع المعرفة الإنسانية لابد أن تجد فيه تاريخا، وفي هذا التاريخ تقرأ تطور الفكر البشري وتقرأ صراع الفكر البشري حول النظريات وتأويل هذه النظريات وتصحيحها وتنقيحها وتكميلها في عصر تالي. نقول الفكر ده كان بيقوله العالم الفلاني، يطلع العالم التاني يقول لا، هذا الفكر الذي رآه من قبلي فيه جانب من الصواب ولكن فيه جانب آخر من الخطأ، وأنا أنبه إلى هذا الخطأ، وبعدين يوفق إلى صيغة جديدة. ولذلك بيقولوا إن دايما دايما تطور الفكر الإنساني سواء في العلم أو في الفلسفة يبقى في حاجة اسمها ثيسس وحاجة اسمها أنتيثيسس وحاجة اسمها سينثيسس، يعني قضية وبعدين تلاقي ما يعارض هذه القضية أو ما يضادها، وبعدين يجي عصر آخر نقول لا، في هنا صح في ناحية وهنا خطأ في ناحية تانية، ولكن الصح هو حاجة ممكن أن تكون لا هذا ولا ذاك ولكن حاجة تانية أفضل من هذا ومن ذاك. فلما نمشي في الكيمياء أو في الطبيعة أو في الأحياء أو في أي فرع من فروع المعرفة الإنسانية هتلاقي إن في تاريخ وتلاقي إن في تطور لهذه النظريات، وفي نظريات في عصر ما تكون مقبولة زي مثلا نظرية التطور والارتقاء التي قال بها داروين. لغاية النهاردة في هناك علماء يمكن نسبة العلماء المعارضين لهذه النظرية الآن أكثر من العلماء الذين يؤيدونها. ولذلك عشان كده لا زالت هذه النظرية نظرية منسوبة إلى رجل، إنما قانون زي قانون الجاذبية أو قانون زي قوانين الضغط وما إليها دي أصبحت اكتشافها عبارة عن قانون، ما هيش نظريات. في أي فرع من فروع المعرفة الإنسانية قد تجد هذا. وكذلك تختلف الفلسفة، تلاقي فيه فلاسفة بالجمع، لأنه كل فيلسوف له نظرة للوجود. في العصر الواحد تلاقي نظرات مختلفة، يبقى من باب أولى في العصور التالية تلاقي هناك تطور آخر بهذه الفلسفة، وطبعا في الغالب أن يكون هذا التطور إلى الأفضل وإلى الأحسن. ليه؟ لأن الفلسفة بتبدأ من الإنسان وتبدأ من فكر الإنسان، وهذا الفكر محدود وقاصر، فممكن إذن أنه يجي مفكر آخر يصحح هذا التفكير أو يمتد به إلى ما هو أفضل وإلى ما هو أحسن. عشان كده نلاحظ دائما أنه في العلم في تطور إلى ما هو أحسن، في الفلسفة في تطور إلى ما هو أحسن، أما في الدين الدين شيء آخر. الدين لا يبدأ من الإنسان، الدين يبدأ من الله. والدين ليس نظريات، إنما الدين معلنة كشوف منزلة لها طابع الإنزال. لا يد للإنسان فيها، إنما موحى بها من الله مقدمة للإنسان. طبيعته معلنات، لا يد للإنسان فيها، ليست نظريات علمية ولا نظرات فلسفية ولا رؤية بشرية، إنما حقائق، حقائق معلنة من السماء مقدمة للإنسان ومنزلة إلى عقل الإنسان موحى بها إليه. وعلى الإنسان بعد أن يطمئن إلى حقيقة أنها موحى بها من الله أن يقبلها كما هي، أن يقبلها كما هي ولا يحدث فيها تعديلا لا بالإضافة ولا بالنقص. فإذا أحدث فيها تعديلا بالإضافة وبالنقص فإنه يضرها، لأنه يدخل عقله فيها، وإدخال عقله فيها يتلفه ويخرجها من طبيعته أنها معلنات إلهية إلى كونها نظريات إنسانية، ينزلها من طابع الدين إلى طابع الفلسفة وإلى طابع العلم. والاختلاف بين الاثنين كبير. من هنا كانت قوة الدين أن يبقى الدين كما هو، أن يبقى الحق الإله على صورته الأولية، على صورته المسلم بها، الإيمان المسلم مرة للقديسين وعلى الناس إذا كانوا عابدين وإذا كانوا مخلصين في عبادتهم، أن يحفظوا التراث الديني وأن يحافظوا عليه وأن يتمسكوا به وأن لا يفرطوا فيه وأن لا يحدثوا فيه تعديلا لا بالإضافة ولا بالنقص. فإذا أحدثوا فيه تعديلا خرج الدين عن طابعه إلى طابع إنساني إلى طابع البشري، وهنا يتلف الدين، وهنا أيضا ينقسم الناس في قضايا الدين ويتشيعون إلى شيع وإلى مذاهب، وهذا هو الضرر نتيجة دخول عقل الإنسان النتيجة أن ينقسم الناس في قضايا الإيمان ويتشيعون إلى مذاهب وإلى آراء وإلى مدارس فكرية، هذه التي نطلق عليها تعبير الهرطقة، وهي من الكلمة اليونانية هيرسيس بمعنى مدرسة فكرية، تخرج عن الطابع القديم الأصيل للديانة والترتيب الآتي والمسلم عبر الأجيال، والذي يحفظ للديانة أصولها التي سلمت إلى الإنسان. ولذلك فالهراطقة في الدين هم ما نسميه باللغة العربية الخوارج، والخوارج أناس أرادوا أن يحدثوا في الأصول الدينية تعديلا نتيجة نظرة في الزمان والمكان، أرادوا به أن ينظروا إلى الحقائق الدينية، وبذلك انحرفوا عن المسيرة الأولية، وأصبحت هذه الهرطقات تسمى بأسماء أصحابها، تسمى بأسماء أصحابها، ولكنها لا تسمى بالديانة المسيحية. ولذلك مثلا لما اتقال المذهب الأريوسي أو الأريوسية أو المسطورية أو ما إليه من الحاجات التي عرفت في التاريخ، معنى ذلك أن هؤلاء الناس أصبحوا ينتسبون إلى أشخاص عرفوا وظهروا في التاريخ الإنساني وكيفوا الدين تكييفا يتناسب مع هذا المفكر أو مع ذاك، وبهذا خرجوا عن التعليم الأصيل، وده اللي أشار إليه يوحنا الرسول في رسالته الأولى، وهو يوحنا المعروف بأنه الحبيب الذي كان دائما يتكلم عن الحب باعتباره الوصية العظمى في المسيحية. هذا الرجل ونحن لسه في العصر الرسول الأول كان في كتاباته يشكو من هؤلاء الخوارج الذين خرجوا على التعليم الأصيل المقدم في الإيمان، وسماهم قال منا خرجوا لكنهم ليسوا منا، لأنهم لو كانوا منا لبقوا معنا. منا خرجوا يعني من وسط المسيحيين خرج، هماش ناس من حتة تانية، لا ده منا احنا خرج، لكنهم ليسوا منا يعني ليسوا من روحنا، ليسوا من مبادئنا، لأنهم لو كانوا منا لاستمروا معنا، لا داعي إذن أن يخرجوا وأن يؤسسوا مبادئ جديدة ومذاهب جديدة. يوحنا الرسول كان يشكو، ولذلك كان يقول في رسالته الثانية والتالتة اللي هي عبارة عن أصحاح واحد، يقول من يأتيه ولا يجيء بهذا التعليم فلا تقبلوه في البيت ولا تقولوا له سلام، لأن من يسلم عليه يشترك في أعماله الشريرة. ليه؟ ايه الاعمال الشريرة اللي عملها؟ انه قسم كنيسة المسيح، مزق جسد المسيح، لان الكنيسة جسد المسيح السري. فهذا الذي رأى رأيا جديدا او خرج خروجا بتأويل الدين تأويلا انسانيا اخرجه عن طابعه القديم، هذا مزق جسم الكنيسة، لانه طبعا أصبح له رأي وتبعه بعض الناس في رأيه، فانقسمت الكنيسة عن هذا الطريق. إذن اذا عاوز ارجع للقضية الاولى، ان الديانة باعتبارها ملهمات منزلة وموحى بها من الله، مفروض حتى تبقى هذه الديانة محتفظة بطابعها الاصيل باعتبارها ديانة لا باعتبارها فلسفة، مفروض ان تبقى على صورتها الاولى ولا يحدث فيها تغيير، ولا تتطور، لا تتطور، لا تتطور اصولها، لا تتطور قواعدها، انما تبقى هذه الاصول والقواعد، وكلما حافظنا على هذه الاصول في صورتها الاولية كنا حقيقة متدينين بالدين المسيحي في اصوله الاولية. انما اذا بدأ العقل الانسان يرى بنظرته المتطورة في دائرة العلم والفلسفة شيئا جديدا ويسقط ما في ذهنه على الدين، يبتدئ النقص يدخل الى الدين وتنزل الديانة من طابعها الاصيل الالهي الى طابع انساني. وفي هذا لابد ان ينقسم الناس ولابد ان يتشيعوا الى مذاهب وينقسم الى مدارس فكرية. انا عاوز اجاوب هنا على سؤال، هل احنا ابناء العصر الحديث نقبل ان الدين يتطور؟ ده سؤال يهم، وممكن لتلامذتكم يسألوكم هذا السؤال، وممكن لاي انسان يسأل هذا السؤال. احنا في عصر في الربع الاخير من القرن العشرين واشرفنا على القرن الواحد وعشرين، يا اخوانا ما هو لازم نتطور شوي. انا لاحظت هذا التساؤل في بلد زي المانيا، لما بنروح المانيا مثلا وبعدين بنلاقي بعض شبابنا المسيحي القبطي، ابص الاقي بسبب الظروف الجديدة اللي هم موجودين فيها نفسهم ان الديانة تتطور، نفسهم انه الدين يتطور. ولما نقول الدين يتطور بمعنى يقبل اشياء لم يكن يقبلها في وقت ما، ونفسهم ايضا ان رجل الدين يكون انسان مرن. ومعنى هذه المرونة ان يحل اشياء لم تكن محلة في وقت اخر، وان والمفهوم من هذا انه المسيح بيدعونا الى انه لازم يكون في هناك نوع من الاستفادة من الطرق والوسائل الحديثة وابتكار طرق جديدة ممكن ان يكون عن طريقها تبليغ الرسالة المسيحية في صورة اوضح واكبر. يبقى اولا اجبنا على السؤال الكبير، هل ممكن ان الدين يتطور؟ بعد كده احنا بنلمس في زماننا ما يسمونه بتحديات العصر. أو ما نسمينه ما نسميه بمشكلات النص. وأول تحدي للنص هو التقدم العلمي المهول، التقدم العلمي المهول الذي وصل إليه العلم في زماننا، والذي يمكن أن يتطور إلى ما هو أعظم وبسرعة هائلة في السنوات الآتية. النهاردة لم يعد في الإمكان أن الإنسان يقنع بنصيب محدود من المعرفة. زمان كان يعني يمكن الجيل اللي فات أو يمكن من 30 أو 40 سنة فاتت، يمكن كان ليأخذ الابتدائية يعملوا له أفراح 40 يوم ويظل أبوه وأمه يقدموا الشربات ويمكن يعملوا له حفلات ويتقبل التهاني من كل البلد بس لأنه أخذ الابتدائية. النهاردة شوفوا إيه يعني الابتدائية دي وإيه يعني مش عارف الإعدادية وإيه يعني الثانوية، ولو إنها يعني بتبقى مشكلة صعبة قوي قدام الناس اللي في الثانوية، وبعدين إيه يعني مثلا البكالوريوس أو الليسانس. طب ما في مئات وفي ألوف من الناس وبيتسابقوا ويبص لاي وظيفة معينة يتقدم لها ناس بالمئات، وبعدين حتى ما بعد الليسانس والبكالوريوس ناس بتوع اللي بيتقدموا الى الماجستير او الى الدكتوراه او الى ما اليها الى عشرات اخرين في هذا الفرع او في ذلك. وبعدين ببص نلاقي ما وصل اليه العلم سواء كان من الوجهة النظرية يعني الكتب والمؤلفات التي أصبحت المكتبات تضمها، أو الكشوف العلمية والمخترعات الحديثة الكثيرة، لدرجة أنه يعني تبص تلاقي بعض المكتبات فيها ملايين النهاردة من الكتب. مكتبة مثلا المتحف البريطاني بيقولوا ان فيها لغاية دلوقتي 10 مليون كتاب، وبعدين مكتبة لينين في موسكو فيها 26 مليون كتاب، يعني ملايين الملايين 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 النهاردة من الكتب، لدرجة لما يجي واحد النهاردة عاوز يعمل بحث بيلاقي نفسه لما يمسك فرع واحد من فروع المعرفة الإنسانية عشان يعمل في بحث ما بيقدرش يقرأ كل ما كتب في هذا الموضوع، فبيكتفي بأمهات الكتب والمصادر التي تعتبر مراجع أساسية، لكن لا قدرة له على أن يعي حتى في هذا الفرع الواحد ما كتب فيه. بينما زمان يقال عن أحد الفلاسفة ابن سينا لما بلغ سن 16 سنة لم يجد كتابا ليقرأه، لم يجد كتابا ليقرأه لأنه كان قد قرأ كل الكتب التي في زمانه. النهاردة طبعا لما الواحد يبقى سنه 150 سنة 20 سنة مهما ولو فرضنا انه تفرغ للقراءة من الصباح ما نمش وقعد 24 ساعة ما ينامش كده مش ممكن ابدا هيقدر يخلص في الفرع بتاعه التخصص، لو كان ما عندوش شغلانة تانية الا ان يقرأ فقط ولا يأكل ولا يشرب ولا ينام
برضه مش هيقدر يخلص في حياته ال 150 سنة، مش هيقدر يخلص ما كتب في فرع المعرفة الإنسانية. فإحنا دلوقتي في عصر في تقدم العلم، مش بس طبعا في دائرة القراءة الكتب التي وضعت، وإنما في دائرة الكشوف والمخترعات العملية، تقدم هائل في كل ناحية من النواحي. وبعدين الشاب أو الشابة، الشاب في هذا الوقت اللي احنا فيه الآن يشعر أن هناك تحدي له، وإلا ضاع في الزحام، ضاع في الزحام، مضطر أن يكافح وأن يجاهد وأن يقرأ وأن يحصل على مزيد من الشهادات، لأنه يشعر أنه ما لم يدخل في هذا السباق العلمي دخولا بحيث أنه يجري ويلهف الجري، فإنه يضيع، يضيع في الزحام ويداس تحت الأقدام. إحنا في عصر علم وفي عصر المعرفة. النهاردة المعلم، المعلم اللي هو انت كمعلم كل قيمته ان يكون على درجة اعلى بنسبة كبيرة بينه وبين التلميذ. والتلاميذ النهاردة اكثر قدرة على نقد المعلم وعلى التطلع وعلى فحصه وعلى نقده وعلى احترامه او احتقاره من اي وقت مضى. زمان كان قبل المعلم وفيه التبجيل كان المعلم ان يكون رسولا، وكان هناك الادب الكبير الضخم جدا لدرجة انه كان زمان المعلم يحترم اكثر من الاب. ويقال فيما قيل عن فيليب المقدوني لما رأى انه اسكندر المقدوني اللي هو ابنه وكان بيدرس على ارسطو الفيلسوف في الوقت ده، فلاحظ انه ابنه اللي هو اسكندر نظرا لانه ابن ملك طبعا والامير يعني مش بيطيع او مش بيتأدب امام معلمه ارسطو، فيليب مسك عصايا واعطاها لارسطو المعلم وقال له اضربه عشان يعرف قدرك. النهارده نبص نلاقي تلامذه بتضرب المعلمين ويتربصوا بهم، ويعني افتكر قريته عن الاستاذ الروسي اللي تلميذ ضربه في عينه فقلع عينه المسدس، وحوادث كثيرة جدا في زماننا هذا تدل على أن مكانة المعلم لم تعد على الصورة التي كانت عليها قديما بالنظر إلى التلميذ. فكيف يحتفظ المعلم بمكانته؟ كل كرامة المعلم أنه رجل علم، وكلنا نحترم المعلمين اللي احنا كنا نحترمهم لأن الصورة التي في ذهننا عنهم أنهم متمكن في معرفته وفي علمه، وهذا هو السبب الأساسي في احترام التلميذ للمعلم. ومن الناحية الدينية نحن نفرق بين الاحترام وبين الخضوع، فأنت لو كنت لا تحتاج. الخضوع هو الضريبة التي يقدمها الإنسان لمن يعلو عليه منصبا أو مسؤولية، إنما الاحترام هو الضريبة الأخلاقية التي تقدمها لشخص تشعر أنه يفوقك علما أو أدبا أو خلقا. كان هيرودس يهاب يوحنا لا صاحب عزة ولا صاحب سعادة، إنما صاحب مبدأ، وهيرودس ملك طاغية. كيف لهيرودس أن يهاب يوحنا؟ يقول الكتاب المقدس عالما أنه رجل بار وكيس. سبب هذه المهابة إحساسه كإنسان حتى لو كان سفعا بأن يوحنا رجل بار وقديس. هذه البرارة والقداسة لها في قلب هيرودس حتى لو كان ملكا، لها الاحترام. وهيرودس على الرغم من أنه صاحب السلطان يشعر بصغارته وحقارته أمام يوحنا، لأنه يجد أن يوحنا فيه من الفضيلة ما ليس يملكه هو. دائما الاحترام يتجه دائما إلى التفوق وإلى السمو الأخلاقي والعلمي. في مصر القديمة كان لرجل الدين احترامه العظيم. ليه؟ لأن رجل الدين في مصر القديمة كان الفرق بينه وبين العامين من الشعب هوة لا تعبط في العلم، لأن رجال الدين في ذلك الوقت كانوا هم الممسكين بمفاتيح المعرفة والواقفون على أسرار العالم المجهول، وكان الشعب متروكا في جهالة، لأن العلم في ذلك الوقت كان علما رأسيا، فالعالم كان عميق، ولكن النهاردة العلم أفقي، علم الجماهير سطحي. فالفارق ما بين الفارق العلمي والفارق الديني والفارق الروحي والفارق بين الناس وبين رجال الدين في ذلك الوقت جعل لرجال الدين هذه المهابة والاحترام. فرب العلم رأس ماله العلم، فلكي يحترمك تلميذك لابد أن يجد فيك درجة من العلم لا يجدها في نفسه، ويجد فيك مستوى أعلى كثيرا من المستوى الذي هو فيه. من هنا كان ينبغي أن يكون المعلم في عمل دائم لرفع مستواه، بحيث يحتفظ دائما بالفارق بينه وبين تلاميذه، وإلا لا يجد الإنسان، لا يجد التلميذ داعيا حتى لحضور الحصة، وربما أن يكون هذا من ضمن الأسباب لماذا يهرب التلاميذ من الدروس، لأنهم لا يجدون في المعلم المعرفة الذي يشعر أنه سيخسرها لو انه ما حضرش الحصة. وفي ناس الحصة بتاعته ملهاش قيمة، ولذلك ممكن انه ينوب عنه الكتاب والتلميذ يهرب، او لا يجد داعي ولا مبرر أن يحضر هذه الحصة لأنه المادة موجودة في الكتاب وبيقدرش يجد من المعلم في الحصة شيء يشبعه عقليا وروحيا وفكريا وعاطفيا بحيث يحس ان الحصة لها قيمة. كل ده يشعركم كمعلمين، اولا كمعلمين مفروض ازاي الانسان يكون في عملية تلمزة متواصلة. انما المعلم الذي وصل الى درجة المعلم فقد تحجر وقد تجمد وقد يبس وقد جف وقد مات. انما المعلم الحق الذي يريد ان يحتفظ بانه معلم الى الابد وهو من يقول في قلبه انه تلميذ يدرس على مستوى دائما اعلى من المستوى الذي وصل اليه. لابد ان يكون لك رصيد، لابد ان يكون لك رصيد من العلم. يجعلك في مرتبة الأغنياء علميا حتى تحتفظ بالفارق بينك وبين التلميذ، لا من أجل أنك تنال الاحترام، فأنت مسعاك أرقى من هذا، وإنما لكي تشبع أنت وترتوي أنت وتغتزي أنت وتجيب على الأسئلة التي تخور في نفسك والتي تتحرك في شعورك. ينبغي أن ترفع مستواك دائما، وينبغي أن تتلمس وتصير في حركة تلمسة مستمرة، لا تتوقف عن التلمسة. العلاقة بين المعلم والتلميذ الرابطة هي رابطة العلم. حيثما كان هناك معلم هناك تلميذ، وحيثما كان هناك تلميذ ومعلم فهناك علم. أين العلم في المعلم؟ إذا كان التلميذ في درجة المعلم فطبيعي أن لا تحدث هناك حركة، لأن الحركة دائما تنتقل من الضغط الثقيل إلى الضغط الخفيف. فإذا كان هناك تساوي في الجهد الكهربائي كما يقولون فليس هناك انتقال، لا تنتقل الكهرباء ولا ينتقل الهواء، إلا إذا كان هناك اختلاف بين مستويين. فإذا أنت رضيت لنفسك أن تظل قابعا فقد ارتضيت لنفسك أن تلميذك يأتي وقت فيه يقول ما حاجتي إليه، وأنت نفسك تجد هناك علامة استفهام في شعورك، لماذا أنا ولماذا أنا أحسب معلما؟ إذن تحديات العصر تقتضي في المعلم أن يستمر تلميذا وأن يطارد المثل الأعلى في العلم والمعرفة، لا بحجة تحصيل الشهادات والحصول على الألقاب، وإنما لكي تمتلئ أنت. واسمحوا لي، في شعور التلاميذ في الوقت الحاضر في أشخاص حاصلين على شهادات عليا ومع ذلك تلاميذهم لا يحترمون، وهناك أشخاص مش حاصلين على هذه الشهادات العليا كالدكتوراه والماجستير ومع ذلك تلاميذهم يحترمونهم احتراما فائقا. وانا اعرف ان في الجامعات الخارجيه في ناس من اللي بيدوا دكتوراه مش حاصل على الدكتوراه لانه عنده ابحاث في مجلات علمية محترمة رفعته فوق الحاجة الى الدكتوراه. ليه؟ لانه باستمرار عملية اغتراف وعملية نمو وعملية انتاج علمي فجعلته محترما اكثر من الحاصل على الشهادة العليا. التلميذ بيحس بهذا، التلميذ بيحس بهذا. وفي اسماء كثيرة من التي تحمل القابا ومع ذلك التلاميذ لا يحترمونهم لانهم بيشعروا انهم ما بياخدوش حاجة، ما فيش حاجة جديدة اكتر من انه اسمه دكتور ولكن ما بياخدش منه حاجة. سيدنا له المجد بيقول ليس التلميذ افضل من معلمه طالما معنى هذه الكلمة طالما ان التلميذ تلميذ والمعلم معلم. ولكن اذا ارتفع مستوى التلميذ لدرجة المعلم فاين المعلم؟ وما نقدرش نقول ان هنا التلميذ اقل من المعلم، لا يمكن لكلام سيدنا انه ينطبق الا على المعلم الذي يستمر الفارق بينه وبين التلميذ بما يجعل له اهلية المعلم. المعلم اللي عنده شيء يديه التلميذ، انما اذا انعدم هذا الشيء فلم يعد معلما ولم يعد كلام المسيح بالنسبة له حقا يتمسك به ليحتفظ بإكرام التلميذ له. ده التحدي اللي في زماننا بالنسبة للمعلم وأيضا بالنسبة للتلميذ. عاوزين نشجع تلاميذنا على مواصلة التعليم ونشعرهم كتلاميذ بأنهم لازم يدرسوا ويتابعوا عملية الدرس ولازم يشعروا انه مفيش فايدة في مجتمع الحديث الا اذا كان التلميذ مجدا ومجتهدا. يعني مثلا وانتوا كمعلمين دين مع التلامذة التلميذ اللي كسلان او مش عاوز يذاكر او تدخل في بعض النظريات اقول النظريات الدينية الخاطئة انه يصلي وبالصلاح يصير معفيا من المذاكرة ويقول يا سلام طب مش ربنا قادر على كل شيء؟ طب ربنا يقدر يخليني اني انا ما ذاكرش وانجح؟ وبعدين يبقى في شعوره انه اذا راح الكنيسة واذا تناول من الاسرار المقدسة واذا دخل ايضا في مرحلة الشباب في جو الخدمة ويدي دروس سواء كان دروس دينية في مدارس التربية الكنسية ولا دروس اخرى علمية لبعض الناس المحتاجين لها يشعر خلاص انه هو اخذ الضمان ان لازم ربنا ينجحه، وان ما كانش ينجحه يبقى ربنا ده الطريق بتاعه مش صح. وبيحصل نتيجة لهذا الطالب اذا حصل غير هذا يصدم من الناحية الدينية وقد يرجع الى الوراء. يعني مرة تلميذ مثلا كان في سنة اولى في كلية الهندسة وبعدين يعني تدين ودخل في حماسة روحية في هذه الفترة وكان يروح الكنيسة ويتناول ومعرفش ايه وايه وبعدين مدارس التربية الكنسية وبعدين يوم الجمعة يروح قرى مجاورة ويدرس الى اخره. وطبعا الجزء الباقي يصلي ويقرأ في الكتاب المقدس وفي الكتب الدينية وما اليه. وبعدين جاءت النتيجة في الآخر أن هو سقط سقوط فظيع، مش عارف آخر واحد في إيه، اثنين في إيه، وثلاثة في إيه، وصفر في إيه. وبعدين جه يقابلني زعلان جدا من ربنا، صعبان عليه أوي أوي من ربنا، ربنا بيعمل معايا كده، أمال فين المواعيد بتاعة ربنا؟ قلت له إيه؟ قال لي انا اصلي وبروح الكنيسة بدي مدارس الاحرار وبدي دروس خصوصية وبروح القرى وكده كده ربنا يعمل معايا كده. قلت له حضرتك افتكرت انك يوحنا المعمدان نسيت انك طهر، نسيت انك طهر، اعتقدت انك انت نبي وانك انت تقدر تغتني بالصلاة عن القيام بواجباتك العلمية. الغلطة غلطتك مش غلطة ربنا، ربنا بيقول ما يزرعه الانسان ويحصد، فمن يزرع قمحا لازم يلاقي قمح، مش ممكن يطلع حنظل ابدا، واللي يزرع حنظل ما يطلعلوش تفاح ابدا. المسيح بيقول لا يشتنون من الشوك عنبا ولا من العليق تيلا. الشجرة الجيدة تثمر ثمرة جيدة، الشجرة الرديئة تثمر ثمرة رديئة، ملعون من يعمل عمل الله بإرتخاء. فحضرتك يعني نسيت ده كله، تفتكر ان الغلطة غلطة ربنا عشان بتصلي وعشان يعني بتقوم بنشاط ديني، تفتكر انك بهذا اصبحت معفيا من المذاكرة. كان هذا درس ولكن لم يتكرر، عرف واجباته العلمية والحمد لله مر بنجاح في السنوات التالية وطلع مهندس عظيم ومدير شركة إلى آخره، ونشكر الله على هذا. مرة واحدة بنت شابة بعتت لي جواب من أحد بلاد الصين بتقول لي أنا طالبة في الثانوية العامة ولازم أحصل على الثانوية العامة لكن مش قادر أذاكر، عندي ظروف في البيت مش عارف إيه وإيه وإيه وإيه، مش قادر أذاكر لكن لازم أنجح، فأنا عاوزك تصدقني إن ربنا ينجحني على الرغم إني ما مش قادر أذاكر، وصلي لي إيه إني يعني ساعة الامتحان اشوف ورقة اجابة انا بس اشوفها ومفيش حد تاني يشوفها. انا بس اللي اشوفها وبالطريقة دي انجح، لان مفيش طريقة تانية، لان انا مش مستعدة للامتحان، لكن لازم عندي ظروف عائلية وظروف شخصية لازم اني احصل على ثانوية العامة، فربنا يشوفه طريقة. فأنا بعت لها جواب قلت لها يعني أنت عاوزة ربنا يغششك إنه يديك ورقة إجابة خفية يراها تراي أنت تشوفيها لكن ما حدش تاني يشوفها. شوفوا عاوز أقول لكم أنا مش بقول هذا الكلام عشان نسخر من هذه الشابة أو الابن، انما عشان ناخد منه عينة على هذا النوع من التفكير الديني الموجود عند شعبنا. سيدة زعلان من ربنا تقول لي انا بصلي واروح الكنيسة وبتناول وبصوم وبدي العشور واولادي ما بينجحوش، بينما الست فلانة مش عارف ايه ما بتعملش وشريرة والى اخره واولادها بينجحوا. ليه ربنا بيعمل كده؟ برضو عتاب على ربنا. ليه؟ لان في تفكيرها انها لما بتصلي وتروح الكنيسة لازم ربنا يعمل المعجزة، يعني لازم يكسر قانون الطبيعة. ايه هو قانون الطبيعة؟ ان ما يزرعه الانسان اياه يحصل ايضا، ان لازم التلميذ يزاهي، مش بس يزاهي يحرم، يذاكر بقواعد. في عندنا كتب بتشرح ازاي التلميذ يذاكر مذاكره ناجحه، مش كل نوع من المذاكره، مش كل واحد. ما في ناس تقعد تصل لغايه الصباح وبعد كده تسقط، وناس تانيين بيمسكوا الدراسه من اول السنه بقواعد معينه. يعني في كتب بتشرح متى يكون المذاكره ناجحه ومتى تؤدي الى الثمر. لماذا يكون عندنا هذا النوع من التفكير الضحك اللي نتصور ان احنا لازم نمشي العالم بالمعجزات، انما لا نريد ان نخضع للقانون الطبيعي؟ هذا هو النوع من التفكير الديني العقيم الخاطئ اللي لازم يتصح في المعلم وفي التلميذ. احنا مش بنصلي ولا نصوم ولا نتناول عشان ننجح في الامتحان، يعني بمعنى ان ربنا عشان انا بصلي واصوم واتناول قوم يغششني او ينجحني.